بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع الذكر الثالث من أذكار بعد السلام من الصلاة، قال المصنف رحمه الله أن يقول المصلي بعد الانتهاء من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا الحديث الجامع لمعاني التوحيد ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير أي عبد الله يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وذكر هذا الدعاء، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. يهلل بهن أي يوحد الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات، وعبر بهذا الدعاء والذكر بالتهليل لكثرة تكرار وذكر التهليل، فهو يتكرر في هذا الذكر 3 مرات. وفي مسلم من رواية أخرى قال أبو الزبير قال: سمعت عبد الله ابن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات فذكر بمثل حديث هشام بن عروة، أي الذي مر معنا. وأخرج مسلم أيضا عن موسى ابن عقبة أن أبا الزبير المكي يراوي الحديث حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول: في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، أي الذي مضى معنا، وقال في آخره: وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند أبي داود ورد بتغيير بسيط، وهو أن يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي مخلصين له الدين بدل قوله: ولا نعبد إلا إياه. وعند النسائي: أهل النعمة بدل قوله: له النعمة. فهذا الذكر الذي ابتدأه النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، ثم أكد ذلك بقوله: وحده لا شريك له. قوله وحده هذا توكيد بذكر الوحدانية، أي بإفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، مع أن لا إله إلا الله تدل على الوحدانية. لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله وحده، ولكن جاء بعبارة وحده لتوكيد هذا الأمر ولتوكيد هذا المعنى. وقد جاءت كلمة التوحيد بأقوى صيغة من صيغ الحصر، كما تعلمون عند أهل الأصول أو أهل اللغة صيغ للحصر، أي الصيغ التي تدل على إفادة الحصر. وأقوى، يقولون أقوى أنواع الحصر هو النفي مع الاستثناء. لا إله هذا نفي، إلا الله استثناء، يقولون هذا أقوى أنواع الحصر. ثم يأتي بعده بالقوة الحصر بأداة الحصر: إنما، فهنا كلمة التوحيد جاءت بهذه الصيغة القوية، لا إله إلا الله، ثم قال وحده وهذا مزيد توكيد، ثم قال لا شريك له وهذا توكيد أيضا في نفي كل شريك عن الله سبحانه وتعالى. فقوله وحده تأكيد للوحدانية، وقوله لا شريك له تأكيد لنفي الشركاء والأنداد والنظراء. فلو تأملنا هنا، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال بعد ذلك له الملك، أي له الملك لا لغيره، له الملك المطلق الحقيقي الكامل. وهنا ما قال الملك له، أصل السياق الملك له، هكذا تكون في سياق اللغة، ولكن هنا قال له الملك فقدم الجار والمجرور، وهذا كذلك لإفادة الحصر، أي بأن ملك الله سبحانه وتعالى الحقيقي حصرا له لا لغيره، وملك المخلوقات ملك زائل، لأنه لا ملك أو لا ملك أو لا ملك لأحد على الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال له الملك وله الحمد، أي الحمد المطلق الكامل في السراء وفي الضراء، وكذلك فيه معنى الحصر، أي لا يستحق الحمد المطلق الكامل إلا الله سبحانه وتعالى. قال له الملك وله الحمد، كذلك قدم الجار والمجرور لإفادة هذا المعنى، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقدير هنا جاءت بصيغة المبالغة، يعني أن قدرة الله سبحانه وتعالى قدرة كاملة وقدرة تامة من كل وجه، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يمتنع عليه أمر من الأمور، لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه أمر، بخلاف المخلوقين فإنهم يعجزون عن كثير من الأمور ويؤملون ثم يخفقون، هذا حال المخلوق. لماذا؟ لأنه ضعيف، والله سبحانه وتعالى هو القوي، والمخلوق فقير والله هو الغني، والمخلوق ذليل والله هو العزيز. فالله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، قادر على إيجادكم من العدم، وقادر على إحيائكم بعد إماتتكم، وكذلك قادر على عقابكم بعد شرككم. فقال هنا وهو على كل شيء قدير، ثم يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولو تأملنا هذا التسلسل وهذا التتابع العجيب في هذه العبارات والجمل، بعد أن قال وهو على كل شيء قدير، ولأنه على كل شيء قدير قال لا حول، أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، فإن الخلق كلهم ضعفاء، لا يستطيع أحد منهم أن يقوم بنفسه ولا أن يتصرف في شؤونه ولا في مصالحه ولا أن يدير أحواله ولا أن يحقق نجاحاً أو فلاحاً أو فوزاً، لا يستطيع العبد أن يكون لديه القدرة على أي إنجاز أو على أي فعل إلا بالله سبحانه وتعالى. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال، لا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فلا تحول من حال إلى حال إلا بالله، أي بإعانته وتوفيقه وهدايته وتيسيره وتقديره وتدبيره، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا كان الأمر كذلك بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، فينبغي للعبد أن يوحده وأن يعبده وأن يعتصم به وأن يركن إليه وأن يتوجه إليه بكليته دون أن يلتفت إلى ما سواه من المخلوقين. لذلك أكد هذا المعنى الذي يدل على التوحيد الخالص واليقين الكامل وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتكرار كلمة التوحيد، لذلك بعد أن قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقول لا إله إلا الله. فمن كان بهذه الثقة وهذا اليقين وهذا الإيمان وهذه المثابة إذن مرة أخرى يؤكد فلا معبود بحق سواه، قال لا إله إلا الله، ثم قال ولا نعبد إلا إياه، ولا نعبد إلا إياه، كذلك تدل على معنى لا إله إلا الله وتؤكد هذا الأمر. ولكن لا إله إلا الله الإشارة إلى حال المعبود الذي لا شريك معه ولا ند له ولا نظير، ولا نعبد إلا إياه أي لا نطيع إلا الله سبحانه وتعالى مع غاية الذل والمحبة والتعظيم. وهذه فيها إشارة وتصريح بحال العبد، لا إله إلا الله تشير إلى حال المعبود، ولا نعبد أي نحن حال العبد، لا نعبد إلا إياه تشير إلى ظهور أو إظهار الإخلاص والإعلام به لله سبحانه وتعالى. فلا نتوجه بأعمالنا وعباداتنا وطاعاتنا بما نتقرب به من ألوان العبادات والقرب والطاعات من صلاة وذكر ودعاء وتلاوة وصلاة وطواف وصيام، كل ذلك لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال ولا نعبد، وتشمل كل أنواع العبادة، وهو كل شيء يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الاعتقادات ومن الأقوال ومن الأفعال. لذلك إذا استيقن العبد هذا المعنى فإنه لا يلتفت قلبه إلى المخلوقين، لا من حيث العبادة ولا من حيث الرياء أو حب المحمدة أو النظر لحاله أو الرياء أو السمعة بعمله رجاء حظوة أو منزلة عند الخلق أو ثناء أو مدح أو غير ذلك من هذه المطالب التي تفنى ومطالب الدنيا الزائلة. لأنه قال هنا أعلن ولا نعبد إلا إياه، ثم إذا استيقن العبد بأنه لا معبود بحق إلا الله وأن العبد ينبغي أن لا يصرف شيئاً من عبادته ومن طاعته إلا لله سبحانه وتعالى، ينبغي له أن يكون دائما الاعتراف بنعم الله سبحانه وتعالى وأنه وحده المنعم ووحده المتفضل. فناسب بعد ذلك أن يقول له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وهنا كذلك قدم الجار والمجرور، النعمة له الفضل له أصل السياق، ولكن قدم هذا قال وله النعمة وله الفضل لإفادة الحصر، أي أن النعمة جميع النعم كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله، جميع النعم له ملكا وخلقا وإيجادا وتقديرا وتدبيرا وإيصالا لك. قال له النعمة، الله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المتفضل على عباده بأنواع النعم الظاهرة والباطنة من غير سؤال منك بل ومن غير استحقاق. الله سبحانه وتعالى أنعم على عباده بهذه النعم الكثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، من غير استحقاق ومن غير سؤال. لذلك هو المالك لهذه النعم، قال له النعمة وله الفضل، الفضل ضد النقص، الفضل أي الزيادة، والفضل هو الدرجة الرفيعة من الفضل ومن العطاء. وقيل بأن النعمة هنا هي الحسنى، جاء في معنى آخر، والفضل هو الزيادة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فكل هذه النعم التي يتقلب بها الناس صباح مساء والتي لا يستشعرون أكثرها، معظم النعم لا يستشعرها الإنسان، نعمة الهواء والماء ونعمة النفس ونعمة الأعضاء ونعمة الصحة والعافية والبصر والسمع، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وهذه النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة لا يستشعرها الإنسان، كل هذه من الله سبحانه وتعالى. قال له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، الثناء هو تكرير الحمد، إذا تكرر الحمد صار ثناء. لذلك في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين يقول الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم تكرر الحمد، قال أثنى علي عبدي. فالثناء هو تكرير الحمد، وهو متضمن لجميع أنواع الثناء والمدح والحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول شيخ الإسلام: الثناء الحسن الذي لا تحصيه العباد، وإنما هو كما أثنى على نفسه له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه. فالعبد يردد في كل صلاة مثل هذا الكلام، هذه الكلمات وهذه الدعوات، فكيف يغفل عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، وكيف يجترئ في خلواته وفي جلواته على المعاصي، وكيف يتعلق بغيره إذا كان هذا هو لله سبحانه وتعالى. قال: له النعمة وله الفضل. تأملوا هذه النعم الكثيرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لخلقه. لو أن إنسانا أعطاك هدية فإنه ملكك بهذه الهدية، ولو شفع لك شفاعة، لو توقف وسمح لك بالمرور لاعتبرت هذه هدية، ولاعتبرت هذا نوع ولون من ألوان الإحسان، فإنك تستشعر هذا وتكن له الاحترام، فإن من أحسن إليك ملكك. فكيف بهذه النعم العظيمة الكثيرة أناء الليل وأطراف النهار التي لا تتوقف ولا تعد ولا تحصى؟ فهذا لا شك أنه ينبغي أن يسوق قلوب العباد سوقا إلى محبة الله وإلى تعظيمه وإلى الخضوع إليه وإلى محبته وإلى التذلل إليه. ثم أعاد مرة ثالثة، أي كلمة التوحيد، بعد أن قال: له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، مرة أخرى قال: لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أي مخلصين لله سبحانه وتعالى العمل والطاعة، بخلاف أهل الشرك وأهل الرياء الذين يعبدون مع الله غيره، وأهل الشرك الأصغر الذين يراؤون بأعمالهم وقلوبهم تتوجه إلى الناس طلباً للمحمد وطلباً لحب الثناء. والإخلاص هو إفراد الحق بالقصد وتصفية العمل من كل شوب، هذا معنى الإخلاص، وهو غاية الغايات ودرة القلوب، وأصل الأصول هو الإخلاص. لذلك قال: ولو كره الكافرون. وهذه الجملة فيها إشارتان مهمتان: ولو كره الكافرون، فيها اعتزاز، العبد يعتز بدينه ويعتز بتوحيده ويعتز بإخلاصه ويعتز بطاعته وعبادته، ولا يهتم لبغض الكافرين وكرههم لما هو عليه، لأنه مهما يفعل سيبقون كارهين له ولعبادته. وفيها إعلان للتوحيد، فيها اعتزاز وفيها إعلان، فهذا مقام عظيم من مقامات الاعتزاز بالإيمان والاعتزاز بالعقيدة الصحيحة والاعتزاز بالدين والاعتزاز بالتوحيد. ولو كره أهل الشرك، ولو كره أهل الكفر، لأنهم لا يرضون عنك ولا يرضون ما أنت فيه من إيمان ومن طاعة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالمؤمن لا يطلب إلا رضا الله سبحانه وتعالى، فإنهم بأي حال من الأحوال لا يرضون عنك. قال: ولو كره الكافرون. فهذه كلمات عزيزة وكلمات نافعة، يستحب للعبد أن يذكرها بعد الصلاة، صلاة الفريضة، ويستشعر هذه المعاني، فإنه سيبقى على مرتبة من الإخلاص ومن التوحيد وتجنب الشرك والرياء إذا استشعر هذه المعاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.